أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم جميعا مع بدء هذه الليالي وهذا الشهر المحرم وذكرى شهادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وشهادة أهل بيته وأصحابه وما جرى عليهم وعلى نسائهم وأطفالهم وأيتامهم. أولا نتقدم بالعزاء إلى صاحب العزاء، إلى حفيد الحسين عليه السلام، إلى بقية الله في الأراضين، إمامنا المهدي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مواجعنا العظام والكرام وفي مقدمهم سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف، وإلى جميع المحبين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وإليكم جميعا إخواني وأخواتي في هذا المصاب العظيم الكبير الذي لا ينسى ولن ينسى إلى قيام الساعة. لابد أيضا ثانيا من التبريك للمسلمين جميعا بقدوم عام هجري جديد. نحن إن شاء الله من هذه الليلة يبدأ عام هجري جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العام الجديد أفضل عليكم جميعا وعلى المسلمين وعلى اللبنانيين جميعا وعلى شعوب المنطقة من الأعوام الماضية، وأن يجعل أمورنا كلها إلى خير إن شاء الله. كما جرت العادة أيضا، أنا بين خطاب وخطاب من يتوفى من السادة العلماء أتشرف بذكر أسمائهم وتقديم العزاء لعائلاتهم الكريمة. طبعا العزاء هو لكل العائلات التي فقدت أعزاء خلال الأسابيع القليلة الماضية من إخوة وأخوات وآباء وأمهات، ولكن جرت العادة أن أقتصر على ذكر السادة العلماء. سماحة السيد محمد علي الأمين، سماحة الشيخ محمد أمين باقر، سماحة السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله، سماحة السيد علي الحسيني والد الشهيد المجاهد هادي الحسيني، تقدم إلى عائلاتهم الشريفة والكريمة وإلى أحبائهم وأعزائهم بأحر التعازي أو لا غادرونا خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويحتاج الوقت ويحتاج إلى وقت أن نتحدث عنهم أو نوفيهم حقهم كل واحد بما يتناسب مع تاريخه وعلمه وجهاده، ولكن الليلة هي مخصصة لبدء مراسم عاشوراء. مجددا نعود إلى سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إلى مجالسه، ونحن لم نغادره في يوم من الأيام على امتداد كل عمرنا الماضي، لكن جرت العادة أن تحيى المجالس في هذه الليالي. هذا العام شعارنا 40 ربيعا ونبقى مع الحسين عليه السلام. من جملة أساسيات وثوابت مسيرتنا وحركتنا في حزب الله وفي المقاومة الإسلامية منذ اليوم الأول من جملة هذه الأساسيات والثوابت إحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام دائما بأفضل وأعلى ما يمكن. طبعا قبل 40 عاما علماؤنا، أساتذتنا، حوزاتنا العلمية يعني في البلد، العلماء الذين كانوا موجودين بعضهم ما زالوا موجودين، مؤسسات، الحوزات، المدارس، الهيئات، البيوت، العائلات، كلهم كانوا يحيون هذه الذكرى بشكل أو بآخر. لكن هنا أتحدث عن هذه الحركة بالتحديد والتزامها الأكيد والثابت والراسخ والجاد بإحياء هذه المناسبة. وشهدنا في 40 عاما يعني من 82 إلى اليوم، شهدنا تطورا كبيرا نوعا وكما في هذا الإحياء. ويشهد على ذلك لو عدنا إلى الأرشيف، يعني إذا عدنا إلى الأرشيف، إلى الصور، إلى تسجيلات الفيديو، إلى وسائل إعلام، الوثائق التي كانت موجودة، حجم هذا الإحياء في كل المناطق اللبنانية ومستوى هذا الإحياء في مختلف المؤسسات والوسائل عام 82 بعد 83 84، كيف تطور، كيف اتسع إلى ما وصلنا إليه بحمد الله عز وجل. وهذا كله بتوفيق من الله وتيسير من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى وإقبال المحبين وصدقهم وإخلاصهم وتحملهم وأيضا إصرارهم على هذه العلاقة القوية والمتينة والعاطفية العقلية والقلبية مع الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذه المناسبة منذ البداية إلى اليوم من خلال إحيائها وعيشها والتواصل معها كانت دائما تمد مسيرتنا والناس بالقوة، بالعنفوان، بالحماسة، بالصبر، بالثبات، بالاستعداد للتضحية، بالأمل، بالثقة بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما شهدناه ونشهده حتى اليوم وعلى مدى 40 عاما وخصوصا في المحطات القاسية والصعبة والحادة. أساسا لا يمكن التفكيك بين المقاومة الإسلامية وبين كربلاء وبين عاشوراء وبين الإمام الحسين عليه السلام وبين السيدة زينب عليها السلام ومن معهما في كربلاء. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما يتحدث عن الثورة الإسلامية الجماهيرية الشعبية العظيمة في إيران وانتصارها الساحق على الطاغوت وقيام نظام الجمهورية الإسلامية كان يقول إن كل ما عندنا من عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. وهكذا أيضا عندما نتحدث عن المقاومة الإسلامية في لبنان خلال 40 عاما من عمل وجهاد وصبر وتضحيات وثبات وانتصارات وإنجازات، إن كل ما عندنا هو من عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. اليوم أيضا نبقى مع الحسين عليه السلام في هذا الشكل من أشكال البقاء وهو إحياء المناسبة. وأسأل الله أن نوفق جميعا وفي كل المناطق وبكل الوسائل والإمكانيات المتاحة لإحياء هذه المناسبة بشكل أفضل وأنفع وأجدى وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. مثل العادي أنا بليالي عاشوراء أركز على الموضوعات ذات الطابع الديني والثقافي والتعبوي، لا أتناول الموضوعات السياسية، نتركها لليوم الآخر، اليوم العاشر. نعم إذا جد جديد يعني خلال هذه العشر ليالي واحتجنا إلى تعليق ما على حدث ما يستحق التعليق نحكي إن شاء الله، لكن الأصل هو هذا النمط من الكلمات التي أكون في خدمتكم من خلالها. الليلة أود أن أبدأ بالحديث بما يتناسب مع أول ليلة. نحن في زيارتنا الحسين عليه السلام خصوصا في زيارة المعروفة بزيارة عاشوراء بأحد المقاطع من خاطب الإمام عليه السلام، من قاله يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت، وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. في مقطع آخر في نفس الزيارة نقول مصيبة ما أعظمها، لأن مصيبة لأنه في قبل جملة، مصيبة ما أعظمها وأعظم وزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. عظمت هذه المصيبة في السماء والأرض. هلا هي جملة تقال، كلمة تقال، لكن هذا يحتاج إلى بعض الشرح والتوضيح، لأن عظمة هذه المصيبة هي عامل أساسي في بقاء حادثة كربلاء وخلودها واستمرارها وفاعليتها وتأثيرها، ومن أسباب إعطائها هذا الزخم التاريخي والفكري والعاطفي والوجداني والروحي والمعنوي. نحن لسنا أمام حادثة عادية حصلت في تاريخ البشرية أو في تاريخ الإسلام، وهي أيضا ليست حادثة عظيمة تتساوى أو تقترب من حوادث عظمى أخرى فتذكر عندما تذكر أو تضيع عندما تضيع تلك الحوادث، وإنما هي من أعظم الحوادث، من أعظم الأحداث في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، ومن أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام إن لم تكن الأعظم. ومن هنا كانت هذه الحادثة موضع العناية الإلهية منذ البداية. نحن لدينا في الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبطريق أهل البيت عليهم السلام، بطريق الصحابة رضوان الله عليهم، لدينا روايات تقول أن الله سبحانه وتعالى قبل رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أوحى إلى عدد من أنبيائه. ألا قد يكون أوحى إلى كل الأنبياء، لكن بعض الروايات تتحدث عن عدد من الأنبياء بالاسم، وأخبرهم عن خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خاتمهم وأنه سيدهم وأنه أفضلهم، وأخبرهم من طريق الوحي بأن حفيدا لرسول الله لخاتم النبيين سيقتل في كربلاء ويجري عليه ما جرى أو ما سيجري. كان هؤلاء الأنبياء المذكورين في الروايات، المذكورون في الروايات، كانوا يتألمون ويبكون بحسرة ومرارة، ويتساءلون هل من طريق لنواسي خاتم النبيين بمصابه العظيم هذا؟ إذن هذه الحادثة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبما يتعلق بالأنبياء السابقين موضع عناية إلهية وموضوعا للوحي الإلهي. طبعا هناك حكمة أو هناك حكم عديدة من هذا الأمر، لكن ليس هو موضوع حديث الآن. وأيضا لدينا في الروايات من طرق الشيعة والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ولد الحسين عليه السلام، أن رسول الله أخبره جبرائيل عليه السلام بما سيجري على حفيده في مستقبل الأيام، وبكاه رسول الله أكثر من مرة، وبكاه أهل بيت رسول الله، أبوه أمير المؤمنين، أمه سيدة نساء العالم، بعض زوجات النبي، بعض صحابة النبي رضوان الله تعالى عليهم الذين اطلعوا على هذا الأمر. هنا يوجد استثناء في هذه الحادثة، هل هناك شهيد أو فقيد بكاه الناس، بكاه الأنبياء، بكاه الرسل، بكاه العظماء قبل أن يولد وقبل أن يموت وقبل أن يقتل وقبل أن تحل عليه المصيبة؟ قبل الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا لهلأ ما لقيت. هلا بعدين إذا السادة العلماء الإخوة والأخوات بفتشوا ما بعرف يمكن يلتعش، لكن هاي من الحالات النادرة في تاريخ البشرية أن يتحدث وأن يبكى وأن يتألم وأن تعبر عن مشاعر الحزن عن حدث وعن شخصية حتى قبل أن تولد أو بعد أن ولدت وقبل أن تقع تلك الحادثة عليها بعشرات السنين. على كل حال هذا دليل عظمتها في السماء، لأنه هون بزيارة شو عم نقول في السماوات والأرض على أهل السماوات. هي كانت عظيمة على أهل السماوات منذ البداية حتى قبل أن تصبح عظيمة على أهل الأرض. كذلك في الامتداد الزمني، يعني هل هناك حادثة، هل هناك مصيبة حصلت في التاريخ ما زالت حية إلى اليوم كما هي كربلاء وعاشوراء؟ هل يوجد حادثة من هذا النوع ولها هذا الحضور العاطفي، هذا التأثير العظيم؟ اليوم مثلا يفصل بيننا وبين هذه الحادثة أكثر من 1380 سنة أو 1830 تقريبا. طيب، ولكن هنا في لبنان في كثير من دول العالم يبكي الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. هلا إذا ما بدنا نقول مئات الملايين، عشرات الملايين من الرجال والنساء والصغار والكبار يبكون بحرقة قلب، بحزن، بألم، بحرارة، يبكون الحسين ولزينب ولما جرى على عليهما ومن معهما في مثل هذه الأيام قبل 1380 سنة. كيف تأتي هذه الدموع؟ من أين تأتي هذه الحرقة في القلوب؟ من أين يأتي هذا التفاعل المذهل؟ لو لم تكن هذه الحادثة هي حادثة إلهية وكانت مصيبة حقيقة، مصيبة عظمى من أعظم المصائب على أهل الأرض وعلى أهل السماء وعلى أهل الإسلام. إذن هذه ظاهرة خاصة واستثنائية. طيب نحكي شوي عن عظمة الحادثة وخصوصا في بعد المصيبة. هي عظمتها ليس فقط في المصيبة، هي عظمتها في كل شيء، في الإيمان، في البصيرة، في الوعي، في الإرادة، في القرار، في الحماسة، في الإخلاص، في الصدق، في الوفاء، في الثبات، في كل القيم تجدها في كربلاء على مستوى الذروة والقمة. لكن طبعا أنا سأخصص الحديث بالأعم الأغلب عن بعد المصيبة. عظمة أي حادثة أو عظمة أي مصيبة، وطبعا أنا حبيت أحكي عن الموضوع لأنه بالحقيقة هذا له تأثير على عواطفنا وعلى عقولنا وعلى اهتمامنا بالمناسبة وعلى اهتمام الآخرين بها. عظمة أي حادثة أو مصيبة تأتي من عدة أسباب منفردة أو مجتمعة. السبب الأول أو العامل الأول هو الشخصية التي تشكل محور الحادثة أو الشخصيات التي تمثل محور الحادثة. مين؟ مرة ناس عاديين ما بيعنوا كتير لبقية الناس، والله ماتوا، عاشوا، تعذبوا، انذلوا، انهانوا، عزوا، نصروا، قتلوا، صبيت نساؤهم. التاريخ مليء بمئات آلاف وملايين من قتل، بمئات آلاف وملايين من أسر ومن سبي. تاريخ البشرية مليء بالحروب والقتال والأحداث لأسباب أحيانا تافهة، أسباب شخصية، قتال على معزاية وعلى ساقية مي وعلى خطيفة، أو قتال على زعامة عشيرة أو قبيلة، أو قتال للسيطرة على منطقة، أو قتال من أجل بناء إمبراطورية وحكم العالم، أو. ولكن أي من هذه الأحداث لم تخلد في التاريخ، وإذا حدا بيعرفها هلأ هو اللي بيقرأ كتب تاريخ، أما في ثقافة الناس هي غائبة لا وجود لها. يبقى من الأحداث من كان في وسط أو في محور الحادث شخصيات مهمة وتاريخية وكبيرة وعظيمة وتعني شيئا للشعوب وللأمم، هاي طب يبقى ذكرها في التاريخ. في حادثة كربلاء أحد العوامل الأساسية والمهمة في عظمة الحادثة وأيضا في عظمة المصيبة أن محور هذه الحادثة هو أبو عبد الله الحسين عليه السلام، ابن رسول الله، ابن بنت رسول الله، ابن أمير المؤمنين، ابن فاطمة سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليهم، وبرجع لها النقطة بعد شوي. طبعا وجود الشخصيات الأخرى، السيدة زينب، أبناء رسول الله، أحفاد رسول الله، بنات رسول الله، الشخصيات الأخرى التي كانت في كربلاء أكيد هي أعطت بعدا إضافيا وقوة للحادثة وللمصيبة، ولكن المحور الأساسي هو الإمام عليه السلام. العامل الثاني المؤثر في عظمة أي حادثة وأيضا في عظمة أي مصيبة، لأن هذا جانب من جوانب المصيبة، هو طبيعة المعركة، أهداف المعركة، أهداف الحادثة، أنه شو التهديد اللي كان قائم، هذا القتال لأي سبب، لأي هدف، من أجل تحقيق أي أهداف. هذا عامل تاني، لأنه مرة مثل ما حكينا قبل شوي، مرة والله جيوش تقاتلوا من شان، أو قبائل تقاتلوا مثل بتاريخ العرب لما بيحكوا عن داحس والغبراء وبيحكوا عن حرب البسوس، أو حروب القبائل والعشائر وحروب الدول، والله هذا من شان سلطة، وهذا من شان عرش، وهذا من شان امرأة حسناء، أو من شان دفع ضرائب أو الحصول على مال. مرة لا، الذي كان يشكل بالنسبة له تهديد هو أمر قيم وعظيم جدا في السماء وفي الأرض، وبالتالي المعركة تتصل به، كمان برجع له بعد شوي. العامل الثالث هو الطرف الآخر، أن من هو الطرف الآخر الذي يقاتل، كمان حأرجع لشرحه. والعامل الرابع، أكتفي بأربعة عوامل، والعامل الرابع هو طبيعة الأحداث وما جرى من أحداث. يعني مرة صار معركة عادية ورجال نزلوا قاتلوا بعضهم، مرة لا، في أحداث طويلة عريضة، في غربة، في مظلومية، في حصار، في عطش، في جوع، في قتل، في قطع رؤوس، في سبي نساء، في إلى آخره، كمان نرجع. عندما نعود إلى العامل الأول، طبعا نحكيهم باختصار شديد بس حتى تكون الفكرة مكتملة وواضحة. العامل الأول شخصية الحسين عليه السلام. يعني لما عم نحكي عن كربلاء، من هو الشهيد في كربلاء؟ من هو الذي قتل في كربلاء؟ من هو الذي صبيت نساؤه في كربلاء؟ من هو الذي حصل وجرى عليه ما جرى في كربلاء؟ من هو قائد هذه الحركة والثورة وهذه الحادثة؟ هذا مؤثر جدا مثل ما حكينا قبل شوي. حسين عليه السلام، لما نرجع للتاريخ بالحد الأدنى بالخمسينات الهجرية، يعني بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام، من شهادة الحسن عليه السلام إلى 61 للهجرة، ما في شك، بمعزل عن موضوع الاعتقاد بالإمامة، إمامة الحسين عليه السلام بالمعنى الشيعي، بمعزل عن هذا الموضوع، لا شك بأن الحسين عليه السلام كان أعظم شخصية في الأمة الإسلامية، هذا ما في نقاش عند الشيعة والسنة، عند كل المسلمين، من يحبه، من يخاصمه، وحتى من يعاديه، الكل كانوا ينظرون إليه بعين التعظيم، هذا ما كان في نقاش. إذن هون عم نحكي عن حادثة، عن حادثة قتل وحصار وعدوان جرت على من؟ على أعظم شخصية في الأمة في ذاك الوقت. مش إنسان من الصف الثاني أو الثالث أو الرابع أو إنسان والله له تأثير بمنطقة دون منطقة، لا، على امتداد العالم الإسلامي، على امتداد الأمة الإسلامية. كان في نظر الأمة الإسلامية الإمام الحسين هو الأعلم، ما كان في نقاش بأعلمية الحسين عليه السلام. كان الإمام الحسين عليه السلام في نظر المسلمين جميعا هو الأتقى، هو الأزهد، هو الأقرب إلى الله لما نحكي بالقيم الروحية والمعنوية. كانوا ينظرون إليه بقداسة واحترام شديد، وهذا عبر عنه حتى خصومه. إذن هذا من جانب. من جانب آخر في واقع الحال، هون عم نحكي في نظرة الأمة، ولكن أيضا في واقع الحال، الحسين عليه السلام عند أهل السماء وأهل الأرض. ليش عم أقول أهل السماء وأهل الأرض؟ لأنه مصيبة لأهل السماء وأهل الأرض. عند أهل السماء وأهل الأرض الحسين عليه السلام له مكانة عالية ورفيعة جدا عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات كثيرة. من أين نعرف أن فلانا أو أن فلانة أو أن فلانة لها هذا المقام الرفيع عند الله عز وجل؟ من خلال الوحي، الوحي الذي ينزل على رسوله، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال القرآن وتفسير القرآن وما نقل عن نزول الآيات في القرآن، ومن خلال كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. عندما يقيم أي إنسان هو لا ينطق عن الهوى، هو لا يتحدث انطلاقا من هوى شخصي أو قرابة أو حسب أو نسب، وإن هو إلا وحي يوحى. طيب، خلينا نشوف بخلاصة شديدة، هذا بس للتذكير، ولا هذه المعلومات أنتم كلكم عندكم إياها للتذكير، أنه من هو قتيل وشهيد والمعتدى عليه ومظلوم هذه الليالي والأيام. مثلا، وعندما طبعا نلتفت إلى من هو شهيد هذه الليالي والأيام، بنفهم ولازم بقية الناس يفهموا أنه ليش نحن نحزن عليه ومنبكي عليه بهذه الحرارة وبهذه الدموع وبهذه العاطفة الجياشة. أولا، كل مسلم الآن وعلى منذ تشريع الصلاة إلى اليوم، ولكن أحيانا يكون لدينا غفلة، هل تعرفون، هل ينتبه الناس إلى أنه في كل صلاة من صلواتنا الخمس عندما نصلي، سنة، شيعة، من مكان من المسلمين، أننا نصلي على الحسين بن علي في صلواتنا اليومية؟ هذا الذي نبكيه اليوم، نصلي على الحسين بن علي. يمكن حدا يقول كيف؟ كلنا بالصلاة منقول بالتشهد اللهم صل على محمد وآل محمد، أو البعض بيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ الذين يصلي عليهم كل المسلمين في الصلوات الخمس إلى قيام الساعة. القدر المتيقن الذي لا نقاش فيه بين السنة والشيعة، علماءنا وكبارنا ومفسرين كمسلمين سنة وشيعة، أن آل محمد هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. القدر المتيقن، يعني لا في نقاش بالتوسعة لآل محمد. الحسين أحد آل محمد الذين يصلي عليهم كل المسلمين، وصلى عليهم حتى أولئك الذين خرجوا لقتاله للأسف الشديد يوم عاشوراء. طيب، إذن هؤلاء ما هي مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى حتى يصبح الصلاة عليهم جزءا من صلاة المسلم اليومية التي هي عمود الدين، والتي إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. والحسين هو واحد من هؤلاء. معلوم أي شخصية عظيمة قتلت في العاشر من محرم. عندما نقرأ القرآن أن هذا خطابي طبعا مش بس للحاضرين، لكل الذين يتابعون ويسمعون ويريدون أن يعرفوا بعض الحقائق. نحن عندما نقرأ القرآن في شهر رمضان أو على أيام السنة، هل نلتفت أننا في الكثير في العديد من المواضع نحن نقرأ في القرآن عن الحسين عليه السلام دون أن يذكر بالاسم؟ لكن من مسلمات التفسير عند السنة والشيعة، على سبيل المثال آية المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، بإجماع المسلمين أن القربى والقدر المتيقن من القربى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. إذن في كل مرة نقرأ القرآن ونقرأ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الحسين حاضر وموجود. في آية التطهير في حادثة حديث الكساء الموجود عند الشيعة والسنة أيضا، حادث حديث الكساء اللي بتعرفونه، النبي يوم الأيام جاء بكساء وجلس معه علي وفاطمة والحسن والحسين وضمهم بالكساء ودعا الدعاء المعروف ونزلت الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بإجماع المفسرين أنه هاي نزلت بهذه الحادثة، يعني محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. فعندما نقرأ آية التطهير في القرآن نحن نذكر الحسين عليه السلام. في آية المباهلة، وحادثة المباهلة ذكرها مرت قبل أيام، في آية المباهلة عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ليباهل كبار رجال الدين الذين جاءوا من نجران، بعد ما انتهى النقاش واستنفد كل المنطق اتفقوا أن يصير مباهلة، المباهلة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هذا فريق وهذا فريق، فالله سبحانه وتعالى ينزل غضبه أو ناره أو عذابه على الفريق المقتل وينجو أهل الحق، وبالتالي يجب أن يخرج في هذه المواجهة المصيرية. المباهلة أيها الإخوة والأخوات كانت مواجهة مصيرية يتقرر فيها مصير الإسلام، مصير النبوة، مصير دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذا التحدي ليقينه بأنه رسول الله وأن ما يوحى إليه هو من الله سبحانه وتعالى، فخرج مستعدا لمواجهة هذا التهديد كما يقال، أو هذه المواجهة الصعبة. طيب من أخرج معه؟ يجب أن يخرج من هم أقرب إلى الله في اعتقاده في الحد الأدنى. وعلى كل حال هو لم يخرجهم، الله سبحانه وتعالى أمره بإخراجهم معه، فمن أخرج معه؟ أيضا بإجماع الشيعة والسنة، ما حدا بيقول شيء تاني غير هيك، أخرج معه عليا وفاطمة والحسن والحسين، وفسروا أبناءنا بالحسن والحسين ونساءنا بفاطمة عليها السلام، وبأنفسنا فسروها بعلي ورسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. إذن في آية المباهلة عندما نقرأ القرآن نذكر الحسين عليه السلام. وهكذا في سورة الإنسان، سورة الدهر، وكل السورة هي نزلت بأهل هذا البيت وواحد منهم الحسين عليه السلام. عندما نأتي إلى رسول الله وأحاديثه عن تعبيره الدائم في كل المناسبات، بالسنة الماضية أو اللي قبلها كنت عم بحكي عن الإمام الحسن عليه السلام وذكرت الروايات، وهي روايات مشتركة بالعام الأغلب في التعبير عن حبه للحسن والحسين وعن أمره للمسلمين بأن يحبوا الحسن والحسين، وهذا أمر تشريعي، هذا مو أمر عاطفي لأنه لا ينطق عن الهوى. وعندما يتحدث عنهم ابناي سبطاي ريحانتاي من الدنيا، لكن من أهم الأحاديث والوارد أيضا من طرق الشيعة والسنة هو حديث حسين مني وأنا من حسين، هذا حديث عالي جدا عظيم جدا. مرة بيقول أنا والحسين واحد، أنا والحسين واحد. أدي هذا المعنى، أدي هذا المضمون عظيم جدا. النبي يقول لك أنا والحسين واحد، معنى هذا الحديث أعلى من أنا والحسين واحد. حسين مني مفهوم، أنا من حسين. رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا من حسين. هلا طبعا تفسيره كمان بده وقت، بس بعتقد الفكرة واضحة. هذا كله ليس لأن الحسين عليه السلام ابن بنت النبي، بل لأن الحسين هو الحسين، ولا ياما في أولاد أنبياء وأحفاد أنبياء وبنات أنبياء كانوا يعني مصيبة يعني. وهذا موجود في القرآن وفي الأحاديث وفي قصص الأنبياء عليهم السلام. لأن الحسين كان على هذا المستوى العالي جدا 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 من الإيمان، من التوحيد، من المعرفة، من الإخلاص، من النقاء، من الصفاء، من العبادة، من العبودية، من الاستعداد للتضحية، من الفناء في الله سبحانه وتعالى، من كل هذه الصفات، صفات العلو والشموخ والرفعة. كان الحسين عليه السلام هذه المكانة عند الله، وهذه المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان والحسن سويا سيدي شباب أهل الجنة. يعني المقتول في هذه الليالي أيها المسلمون سيد شباب أهل الجنة، يعني من يقول رسول الله أنا منه. حبيت أقول لأوصل لهون، يعني نعرف وين المصيبة، أنه هل مقتول إنسان عادي؟ مقتول ومخذول ومتروك، ومن قطع رأسه، ومن داست الخيول بحوافرها صدره وظهره، هو هذا الإنسان الذي له هذا المقام، هذه المكانة، هذه الدرجة الرفيعة. هاي مصيبة. كيف يعني مصيبة؟ عظمت في السماوات عند أهل السماوات وفي الأرض. أين اجت عظمة هذه المصيبة؟ أن المقتول هو هذا الإنسان بهذه العظمة بهذه الرفعة. أيضا عندما نأتي مثلا إلى حديث ثقلين، والوارد أيضا في كتب الشيعة، في كتب السنة، في صحيح مسلم، في أصول الكافي، في كتبنا المختلفة، وبه نصوص وروايات وجمل مختلفة، ولكن لها مضمون واحد. بالمضمون مضمونة واحد، تعبيرات شوي، لأنه يمكن مروي بأكثر من مناسبة، بأكثر من زمان، وأيضا وصل بطرق إلى ما شاء الله. وهذا حديث مشهور ومتواتر عند المسلمين. لما بأكد الحديث، يعني لما بدي أخذ المضمون حتى ما أروح على رواية دون رواية، أنه النبي بيقول إني تارك فيكم الثقلين. فكرة أنه أنا تارك فيكم ثقلين، الأول هو كتاب الله عز وجل، حبل ممدود بين الأرض والسماء. هلأ بعض الروايات بتقول هيك، بعض الروايات بتقول كتاب الله، وأتوتي أهل بيتي، هذا الثقل الثاني. في بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبوءة ودعوة. نبوءة لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، هاي نبوءة ولا حرج عليه، ودعوة إلى التمسك بهما بالثقلين، يعني بالكتاب وعترتي أهل بيتي، التمسك بهما، لأن التمسك بهما هو الأمان والضمان لعدم الانحراف، لعدم الضياع، لعدم التشتت، لعدم التمزق، للنجاة في الدنيا وفي الآخرة. التمسك بالثقلين. النبوءة بالمناسبة، اليوم للي بيبحثوا عن معجزات نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الثقلين هو من معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ أن واحد في شبه الجزيرة العربية قبل 1400 سنة يقول للناس أن هذا القرآن سيبقى إلى قيام الساعة. طيب، مضى على هذا الكلام أكثر من 1400 سنة، والكتاب بقي دون أي تحريف ودون أي زيادة ونقصان، وهذا ما يعتقده المسلمون، وخصوصا ما ينسب إلى الشيعة من القول بالزيادة والنقصان والتحريف هو اتهام باطل ولا أساس له من الصحة. نحن جميعا نؤمن بأن هذا القرآن الموجود بين الدفتين بين الجلدين هو كلام الله سبحانه وتعالى، مع العلم أن طوال التاريخ عند السلاطين وعند الحكام وعند الصراعات الفكرية والمذهبية والعلمية حوافز وأسباب ودواعي التحريف والتزوير والتغيير في القرآن هائلة جدا وكبيرة جدا، ولكن لم يحصل فيه أي تحريف، ودليل حفظ الإلهي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن هذه معجزة محمد صلى الله عليه وآله عندما يقول بكل هذا اليقين أن هذا الكتاب سوف يبقى إلى قيام الساعة. وأيضا الجانب الآخر عندما يتحدث بكل يقين عن بقاء عترته إلى قيام الساعة، سواء وسعنا معنى العترة أو ضيقناها، أيضا هذه معجزة، هذه نبوءة معجزة. تعرفوا ليه؟ لأنه بالحقيقة منذ صدر الإسلام أهل هذا البيت كانت الدواعي قائمة وكبيرة جدا، وكان الفعل أيضا لإبادتهم لقتلهم لإنهائهم. أحد شعارات التي رفعت في كربلاء في قضية الطفل الرضيع ماذا قال البعض؟ قال لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. هذا ما فعلوا في كربلاء، والله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ البقية. عندما نقرأ التاريخ وخصوصا عندما نتحدث عن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نحن في عنا مجموعة عناوين واسعة، في عنا مثلا الهاشميون هم الذين ينتمون إلى هاشم، يعني دائرة أوسع. في عنا دائرة الطالبيون الذين ينتمون إلى أبي طالب عليه السلام، سواء من أولاد عقيل أو من بقية أولاد أبي طالب وأولاد أمير المؤمنين. هناك مثلا من ينتسبون إلى علي عليه السلام، سواء من طريق الحسن والحسين أو بقية أولاده. لكن عندما نتحدث عن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذريته من ابنته فاطمة عليه السلام، يعني من الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، على نقاش في أم كلثوم أنه كانت موجودة في أم كلثوم ولا هي نفس السيدة زينب. على كل، يعني ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة الزهراء عليه السلام. لو عدنا إلى التاريخ، هؤلاء الذين ينتسبون إلى ذرية الزهراء عليه السلام طوال التاريخ أديش ارتكب فيهم مجازر وإبادات جماعية، وقبورهم على امتداد العالم الإسلامي، على امتداد العالم الإسلامي. بس بيكفي حدا يقرأ كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني اللي هو عم يحكي عن النخب تبع الطالبيين، مش عن عوامهم وناسهم العاديين، نخبهم كبارهم علمائهم أئمتهم. ومع ذلك هذه العائلة اللي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم وكل المؤشرات كانت تدل أنها ستكون في معرض الانتقام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحدة من النقاط اللي كانت تطرح بعد وفاة النبي لما كان يناقش أمير المؤمنين بالخلافة وما الخلافة، أنه أنت عندك مشاكل كبيرة مع أغلب القبائل، طبيعي ليه؟ لأنه أمير المؤمنين عليه السلام في بدر كان، في أحد كان، في كل معارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان. ولما منجيب الجدول كبار المشركين وعبدة الأوثان والطغاة الذين حاربوا الله ورسوله وحاربوا هذا الدين، أكثرهم قتل بسيف علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك في ثأر من علي الذي قتل أبطالهم بالسيف، وفي ثأر من محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاءهم بدين جديد وألغى لهم هبل واللات والعزة وتقاليدهم وثقافتهم الجاهلية. طيب الانتقام من مين بده يصير؟ بده يصير من العائلة، من أولاده، من أحفاده، من بناته. وهذا هو الذي حصل في كربلاء، هذا هو الذي، هذا أحد بعض وجوه الانتقام. ولذلك يزيد عندما يتحدث عن معركة بدر، عن معركة كربلاء، هو يقول أن هذا ثأر، هذا ثأر بدر، يتمثل بالشاعر الذي يقول: أيا ليت أو يا ليت أشياخي ببدر شهدوا. هو يأخذ ثأر بدر من رسول الله ومن حمزة ومن علي ومن صحابة النبي الذين قاتلوا، ولكن مباشرة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذا العلم عند رسول الله، مع ذلك يقول: عترتي باقية إلى يوم القيامة. هذه معجزة. بل أقول لكم الآن، في كثير مثلا، أنا قاري شوي بكتب الأنساب والقبائل والعشائر وكذا، يا ما في شخصيات معروفة في التاريخ اليوم أصلا مو معلوم، في ناس نسلهم انتهى، يقال هذا فلان نسله انتهى، فلان فلان فلان، لكن اليوم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أولاد فاطمة عليه السلام، لما يمشي بالأحفاد والأحفاد و و و هم في الكرة الأرضية اليوم بعشرات الملايين. لما نروح على الذرية التي كانت مستهدفة بالانتقام، على كل، والنبوءة الثالثة هي هذا الترابط الدائم والوثيق والالتزام بين العترة والكتاب. على كل، مين من الثقلين؟ الحسين عليه السلام من الثقلين الذين أمروا بالتمسك به، وأنه هو طريق النجاة، هو طريق الفوز، هو طريق عدم الانحراف. على كل، إنسان بهذه المكانة، بهذه العظمة، هو الذي جرى ما جرى عليه في مثل هذه الأيام. العامل الثاني، هلا الباية إن شاء الله سريعين. العامل الثاني طبيعة المعركة، هدف المعركة. الحسين عليه السلام من أجل أي شيء قام؟ لماذا قام؟ عظمة الهدف الذي قام من أجل الحسين عليه السلام ببين عظمة الحادثة وعظمة المصيبة، لأنه في ذلك الوقت الإسلام هو الذي كان مستهدفا. والحسين عليه السلام قال جملته المعروفة: وعلى الإسلام السلام. ما عم يحكي عن حكم وسلطة ومجتمع، عم يحكي عن الإسلام. وعلى الإسلام السلام، إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. وهذا شرحناه وشرحوه الإخوان وبتعرفوه، لما عطول منشرح أن هدف معركة كربلاء هي الحفاظ على الإسلام والدفاع عن الإسلام، وبقاء الإسلام كان مرهونا بهذه التضحية، بهذه المعركة التي أدت إلى فضح يزيد وبني أمية وإسقاط هذا المشروع. إذن هدف المعركة ما كان قصة لا تحرير أرض، ولا الحصول على امتيازات، ولا الحصول على مكاسب، ولا الدفاع عن النفس، ولا كان موضوع المعركة أعلى بكثير من هذه الحسابات، وهو الدفاع عن الإسلام كدين، كرسالة خاتمة للنبوات والرسالات، والحفاظ على هذا الإسلام وبقاء هذا الإسلام. وإذا كان الإسلام بقي إلى اليوم حتى بمذاهبه المتعددة، فببركة هذه الدماء التي قدمت في كربلاء. لولا تلك المعركة لما بقي إسلام أصلا، يعني شو مكان المذهب الذي ننتمي إليه. هذا أيضا يكشف المصيبة، أنه في تلك الأيام الإسلام كان مستهدفا، وليس فقط عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مستهدفا. العامل، وكان السكوت في ذلك الوقت يعني ذهاب الإسلام، يعني ذهاب الإسلام وضياع الإسلام وضياع الأمة. العامل الثالث العدو الذي حصلت معه المعركة. يعني لو أن الحسين عليه السلام وأصحابه ومن معه كانوا في معركة مع أعداء الأمة، مع عدو خارجي، وحوصروا وعطشوا واستشهدوا، قاتلوا حتى رمق الأخير وقطعت رؤوسهم، طبعا حادثة مؤلمة ومحزنة ومؤسفة. ولكن الأمر يختلف عندما يكون الذين خذلوه والذين قتلوه والذين حاصروه والذين منعوا عنه الماء والذين سبوا عياله ونهبوا ماله وأحرقوا خيامه، من هم الذين أمروا بمودته ومحبته ونصرته والدفاع عنه وأنه سبيل فوزهم؟ هذه المصيبة. يعني عندما ننظر إلى القتلة، إلى المتخاذلين في البداية وإلى القتلة في نهاية المطاف، هذا أيضا جزء كبير من الحادثة. عندما ننظر في ذلك الوقت الكل يتحمل المسؤولية بتفاوت. هون لما بنجي بعدين بنحكي عن أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس، طيب في المدينة المنورة الكل أخذ علم أن الحسين عليه السلام رفض بيعة يزيد وهو خارج من المدينة إلى مكة، وأكيد الأمور رايحة على المواجهة. ما كان بده علم غيب ولا بده تحليل يعني معمق، هذا أي إنسان مسلم عايش بهذاك الزمن كان بيعرف أن الأمور ستتجه إلى مواجهة قاسية ودامية بين الحسين ويزيد. طيب أهل المدينة، أهل مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما إجوا الحسين قالوا له إلى أين يا ابن رسول الله، أنت بقية رسول الله فينا، أنت نفس رسول الله، أنت خليك هون ندافع عنك، نفديك، نحميك بأرواحنا، بفلذات أكبادنا، بأموالنا، بسيوفنا، ولا شيء. مع أنه لم يغادر سرا وهو خرج في الطريق الأعظم، تركوا يطلع. هم كان بداية. هل يمكن لأحد أن يقول أن هؤلاء لا يتحملون مسؤولية يوم القيامة؟ هم يتحملون مسؤولية يوم القيامة. أنتم أمرتم بمودته ومحبته، وأمرتم بنصرته، وأمرتم بالتمسك به، وهو خارج للدفاع عن إسلام جده، لماذا تركتمه؟ هي مظلومية كبيرة جدا. واحد صور أنت أهل بلدك وناسك وعائلتك وعشيرتك وقرايبك واللي عشت بيناتهم عشرات السنين وبيعرفوا مقامك ومكانتك وعارفين أنت طالع على مواجهة حادة وما تركوك. وخرج معه مين؟ الذين خرجوا معه إخواته وخياته وولاده، بناته، بعض الأقارب، حتى بعض بني هاشم ما بينوا. يعني ولا واحد من بني العباس مثلا اللي بعدين عملوا الثورة على الأمويين وحكموا باسم الحسين عليه السلام، ولا واحد من بني العباس. هلا بيقولوا عبد الله بن عباس كان ما بيقشع وضعه صحي وكذا، ممكن يعني فين، بس البقايا شو كان مشكلتهم؟ ولاده لعبد الله بن العباس، عبيد الله بن العباس ولاده، بقية بن العباس ما بينوا، وآخرون أيضا حتى من بعض بقية أولاد أبي طالب أو حتى من أولاد أمير المؤمنين عليه السلام. هلا بمعزل ظروفهم، عندهم ظرف ما عندهم ظرف، لكن هاي الحقيقة كانت. ذهب إلى مكة، بمكة أيضا بقي وقت منيح، وكل الأهل مكة أخذوا علم، وكل الحجاج في تلك السنة إجوا وعرفوا بالحسين موجود بمكة والتقوا بالحسين وسمعوا خطاب الحسين. ومع ذلك يوم الثامن من ذي الحجة ذهبوا إلى مناسكهم وتركوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغادر مكة. ما إجوا قالوا له كيف تطلع من مكة، نحن معك، نحن حدك، عشائر الأمة الإسلامية، قبائل الأمة الإسلامية، أصلا لن نسمح لزبانية يزيد بأن يسفكوا دمك ولو كنت معلقا بأستار الكعبة، ما حدا قال. وخرج مع الذين خرج معهم. على طول الطريق نفس الشيء، وصولا إلى الكوفة. هذه الغربة، هذه المظلومية، هذا الخذلان، هذا الترك، هذه ليست مسألة عادية. أيضا هذا من جوانب المؤلمة جدا. ممن؟ من الذين أصبحوا أمة بفضل جده صلى الله عليه وآله وسلم، أصبح عندهم دولة، أصبح عندهم عظمة، أصبحوا أمة عظيمة جدا. هكذا يكافئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقتل ابنه وتسبى بناته وتحتز رؤوس الشهداء؟ هكذا يكافئ؟ كربلاء في بعض معانيها هي أكبر خيانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللي اسمه عدم الوفاء، هذا الاسم الجحود، هذا الاسم النكران. هل هكذا يكافأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا وجه من أجواه من 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 وجوه المصيبة في الحقيقة. على كل حال، العامل الأخير هو المجريات اللي بتعرفوها وحنسمعها خلال المجالس بالليالي العشرة ويوم العاشر. ما جرى عليهم؟ العطش، الحصار، القتال، السبي، حرق الخيام، نهب الأموال، قطع الرؤوس، كل شيء بيقدروا يعملوه للتعبير عن حقدهم، للتعبير عن انتقامهم. يعني مثلا ليش أنا عم أقول أنه هذا له، هذا من شواهد الانتقام؟ طيب أنت بتعتبر الحسين تهديد سياسي، قتلته خير إن شاء الله، ليش تحتز رأسه؟ ليش تجول برؤوسهم في المدن والبلدات والقرى وصولا إلى دمشق؟ ليش تترك جسده عاريا على وجه الصحراء ثلاثة أيام إلا ما يستر المكان الذي يجب أن يستر؟ ليش ترسل الخيول لترد صدره وظهره؟ ليش تسبي أخواته، نساءه، بناته؟ ليه؟ هذا كله تعبير عن الحقد. هذا ما له علاقة بالخصومة السياسية والعداوة السياسية والعداوة الفكرية وعداوة مشروعين سياسيين. هذا ثأر لبدر، هذا ثأر للطغاة وعبدة الأوثان والأصنام الذين قتلهم المسلمون في بدر. هذا التعبير، هون مصيبة. إذن إخواني، هذه حادثة عظيمة جدا واستثنائية جدا. طبعا هذه المظلومية أيضا لم تنتهي، هذه الغربة لم تنتهي. ما جرى بعد ذلك، حتى بعد عودة الإمام زين العابدين والسيدة زينب ومن معهم إلى المدينة، طوال التاريخ كان ممنوع البكاء على الحسين، ممنوع إقامة العزاء على الحسين، ممنوع لبس السواد على الحسين، ممنوع ذكر اسم الإمام الحسين، ممنوع ذكر فضيلة من فضائل الإمام الحسين عليه، طبعا بالعام الأغلب طوال التاريخ هيك كان، ممنوع زيارة الحسين، من كان يذهب لزيارة الحسين بعضهم يتعرض للسجن، بعضهم لقطع الأيدي، بعضهم لقطع الأرجل، بعضهم للقتل. مقام الحسين وضريح الحسين عدة مرات في التاريخ تم هدمه وتجريفه ومحاولات إعفاء أي أثر له، وأبقاه الله وأظهره الله وحفظه الله. عندنا شواهد إلى ما شاء الله. هلا الوقت صار ضيق، لكن انتم بتعرفوا منيح تقروا عن هاي الشواهد حتى في القرن الماضي، قبل 50 سنة و100 سنة و200 سنة هذا الأمر كان يحصل. اليوم لما منشوف نحن والله منحيي مجالس الحسين ومنلبس أسود ومنبكي وبنعمل نقرأ عزاء ومننشد شعر وأمن وأمان، هذا وضع من نعم الله عز وجل. هذا ليس لم يكن له مثيل ما نحن فيه الآن خلال 1400 سنة. يعني ما تقيسوا ما كان يجري. اليوم نحن ما بندفع ضريبة إن والله جايين عم نتحمل إذا في شوية شوب، ساعة ساعتين ثلاث ساعات بنسمع عم نبكي إلى آخره. بس حتى أجدادنا وأباء أجدادنا كان هذا المجلس يدفع ثمنه دم وسجن وتعذيب وتنكيل. هذا جزء أيضا من مظلومية ومصيبة الحسين عليه السلام. مقطع الأخير بكلامي أنه أيضا هذه المصيبة وهذه الحادثة العظيمة رتبت مسؤوليات منذ تلك اللحظة على الصادقين والمخلصين والمحبين اتجاه كربلاء. واحد، نقل الوقائع الصحيحة للحادثة، أنه هذا اللي صار بكربلاء وقبل وبعد، ومنع السلطة من التزوير والتشويه والتحريف كما حاولت أن تفعل. هذه المهمة قامت بها السيدة زينب عليه السلام والإمام زين العابدين والسبايا والأسرى وأئمتنا وعلماؤنا وكثير من المسلمين طوال التاريخ، والحمد لله هذه الوقائع وصلت. لم تستطع لا سلطة بنو أمية ولا بنو العباس ولا أحد أن يجعلوا هذه الوقائع مختلفة تماما أو تضيع بشكل كامل. هذا أمر أنجز وما زال ينجز، استمرار حفظ ونقل هذه الوقائع إلى آخر الحياة وآخر الدنيا، تبيين وتفسير هذه الحركة الجهادية الحسينية وأهدافها ودوافعها ونتائجها، والأهم والمهم جدا هو إبقاء هذه الحادثة حية في العاطفة، في الوجدان، في القلب. هذا مو موضوع سهل. ممكن كتير حوادث بالتاريخ تخليها حية بالكتب وبالتحقيقات وبالوثائق وبالمستندات، وتوصل والناس يقبلوها وتفسرها وتعمل عليها دراسات إلى ما شاء الله، لكن أن تبقى حية في القلوب وفي العقول وفي الأرواح وفي العيون وفي الدموع وفي الزفرات وفي الآهات، عند الكبار والصغار والرجال والنساء. هذا أمر استثنائي، ولكن هذا أمر أنجز أيضا طوال التاريخ، ومسؤوليتنا أن نكمل فيه. من جملة المسؤوليات العمل من أجل خدمة نفس الأهداف التي قام من أجلها الحسين عليه السلام. من جملة المسؤوليات الامتثال والاقتداء بهذه الثورة الكربلائية العظيمة كما يفعل كثيرون الآن في هذا العالم. نحن إذن جميعا مسؤولون اتجاه هذه الحادثة. جزء من مسؤوليتنا هو أن نحيي هذه المجالس، أن نتحدث، أن نبين، أن نشرح، أن نبكي، أن نتأثر، أن نحزن، لكن جزء من مسؤوليتنا أيضا الحفاظ على الأهداف التي استشهد من أجل هؤلاء العظماء ومن أجلها كانت هذه المصيبة الاستثنائية، وأن نمتثل وأن نقتدي كما فعلتم وتفعلون خلال وفعل آباؤنا وأجدادنا. لكن نحن على طول عم نحكي عن 40 ربيعا، خلال هذه 40 ربيعا الحضور في الساحات، هيهات من الذلة، وفد الذل، مواجهة العدوان، الاستعداد للتضحية، الإيثار، الوفاء، الصبر، هذا كله إن شاء الله بنحكي عنه كمان بالليالي المقبلة. التأكيد إذن على إحياء المناسبة، يجب أن نعمل جميعا على إيصال هذه الرسالة. اليوم ما شاء الله بالأصل المشايخ والعلماء وخطباء المنبر الحسين، اليوم كل العالم عنده مواقع تواصل اجتماعي، يعني كل واحد صار عنده تلفزيون وإذاعة وجريدة ومجلة، كل واحد يجب، كل واحد عنده إمكانية أن يكتب جملة، أن يعبر عن موقف. يجب أن نوصل صوت الحسين وصرخة الحسين كما فعلت زينب عليه السلام، أن نوصل صوت دم الحسين عليه السلام وحقيقة مظلومية الحسين وغربة الحسين وحقيقة الأهداف العظيمة التي استشهد من أجلها الحسين، وهي الإسلام والمسلمين والأمة، أن نوصلها إلى أوسع شريحة في العالم. يجب أن نستخدم كل الوسائل الحديثة لإيصال هذه الرسالة مع الحفاظ على الوسائل القديمة والتقليدية. يعني ما حدا يطلع معه أنه والله نستغني عن المجالس وعن البيوت وعن المساجد والحسينيات والقاعات، أنه هينا قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي أو عنا إذاعة وعنا تلفزيون وعنا فيلم وعنا نشيد. لا، التأكيد على الوسائل التقليدية وهي مهمة جدا، هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، طبعا ما أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة واستخدام كل الوسائل المتاحة. وأيضا من مسؤولياتنا الأكيدة تجنب أي أسلوب في إحياء هذه الذكرى يمكن أن يسيء إلى هذه الذكرى. هذا طبعا عنوان عريض ومعروف، ما في داعي أنه نفصل فيه. اليوم مع الحسين عليه السلام بعد وفي ذكرى 40 ربيعا نقول له: نعم، نحن كنا معك يا سيدي ومولاي، وسنبقى معك، وسنبقى إن شاء الله حتى آخر رمق في حياتنا، حتى آخر قطرة دم في عروقنا، حتى آخر نفس في صدورنا. معك يا أبا عبد الله، ولن نتركك، ولن نتخلى عنك، ولن نخذلك، وسنكون معك في كل ميادينك وفي كل ساحاتك. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.